لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فهذه مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم عليه السلام لتيمية رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله وعافاه. وفي فصل قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لهم يحفظوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا كانوا يقضون مدة في حفظ السورة. وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين قيل ثمان سنين. ذكره مالك
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم في تلقي القرآن وفي حفظ القرآن، فكانوا يحفظون العشر آيات بالعشر آيات، فلا يجاوز الأولى حتى يتعلموا معناها ويعملوا بها، لا يجاوزوها إلى الثانية، إلى العشر الثانية حتى يتعلموها ويعملوا بها. ولذلك تعلموا العلم والعمل سواء. فكان الرجل منهم إذا قرأ البقرة وآل عمران جل، يعني عظما في أعيننا. وأثر أنس هذا رواه أبو داود الطيالسي وصححه ابن حبان في صحيحه. وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، وهذا رواه الإمام مالك في موطئه بلاغا ابن عمر رضي الله عنه. قيل ثمان سنين، ذكره مالك يعني بلاغا في موطئه. وكون عبد الله بن عمر يبقى في البقرة ثمان سنين يدل على أنه تعلم أحكامها وعمل بها. وهذا المنهج هو المنهج المبارك في تلقي القرآن، منهج الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم في تلقي كلام الله سبحانه وتعالى. وأما اليوم فإنك قد تجد الرجل يحفظ القرآن بالقراءات العشر وهو في واد، والعلم في واد آخر من جهة العمل والسلوك. سلوكه غير عمله تماما، وأخلاقه غير علمه تماما، وهذا غلط. ولذلك هذا قد يسيء للعلم ويزهد الناس في العلم ويصد الناس عن العلم. وأما الصحابة رضي الله عنهم فكانوا يتعلمون القليل القليل، ولا يجاوز هذا القليل إلا إذا عملوا به فيتعلموا غيره، فتعلموا العلم والعمل سواء. وهل هذا يتنافى مع قول العلماء أن الصبي في الصغر يحفظ ولو لم يفهم؟ لا، لا يتنافى. هذا في المكلفين البالغين يتعلم العشر آيات بالعشر آيات ويعمل بها. وأما في الصغار الصبيان دون سن البلوغ فإنهم يجوز لهم أن يحفظوا القرآن جملة وإن لم يفهموا معانيه ويعملوا به، لأنهم غير مكلفين، ولأن الحفظ في الصغر سهل بخلاف الحفظ في الكبر، فإنه ربما يكون شاقا لانشغال الذهن أو كثرة المشاغل أو لضعف العقل إذا كبر السن أو ما شابه ذلك من الأسباب. ولذلك هذا لا يتنافى ما جرى عليه عمل المسلمين اليوم من تحفيظ الأبناء الصغار كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته.
نعم، مبارك صيغة مبالغة على وزن مفاعل، فبركات القرآن لا تحصى. نعم.
تعالى أفلا يتذكرون القرآن،
وهذا على سبيل الإنكار، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فتدبر القرآن أمر مطلوب، والله جل وعلا قال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. تجد الرجل يحفظ القرآن وأخلاقه سيئة وعبادته ضعيفة وتنسكه وتعبده ضعيف أو عقيدته خربة ليس على عقيدة أهل السنة، وهذا تجده في من على وجه الخصوص من الفرق الضالة الخوارج. فالنبي عليه السلام كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما جاء بذهيبة من اليمن وقسم بين أربعة من أصحابه، قام رجل غائر العينين كث اللحية وقال: أعدل يا محمد. فقال: ويحك، في رواية ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل. ثم التفت إلى فقال عمر، وكان في القوم عمر من كبار الصحابة رضي الله عنهم جميعا، فقال: يا رسول الله دعني لأقطع عنقه. قال: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لذلك قد يجرك أهل البدع للمهاترات، فإياك والتشابك معهم، حتى لا لأنهم في هيئة أهل السنة، حتى لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه. فقال ثم التفت النبي إلى أصحابه محذرا هؤلاء، مع أنهم كانوا غاية في التعبد والتنسك، حتى أن عمر من كبار الصحابة لا تحتقر عبادته بجوار عبادة هذا ذي الخويصر التميمي حرقوس بن زهير. فقال النبي عليه السلام: يخرج من ضئذي هذا، قيل من نسله وقيل من شبهه، وهو الأظهر، أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يحقر أحدكم صلاته بجانب صلاته. يعني هم غاية في التعبد ولكن على غير السنة والهدي والسبيل، ولذلك يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لأنهم تنطعوا وتشددوا ولم يسلكوا الوسطية التي دعا إليها نبينا عليه السلام ودعا إليها كتاب ربنا في قوله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري معلقا مجزوما به في صحيحه، قال عليه السلام: بعثت بالحنيفية السمحة. فلما تنطعوا ولم يلتزموا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام هلكوا. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية ثمود يعني شرقك، وفي رواية عند مسلم في صحيحه، وبها استشهد الإمام أحمد وسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله على كفر الخوارج، وهي: يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وبه استشهد الإمام أحمد في رواية عنه وسماحة الشيخ بن باز رحمه الله على أن الخوارج كفار، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وهذا اختيار الشيخ بن باز رحمه الله ومات عليه، وإن كان الصواب والأظهر هو خلاف كلام الشيخ رحمه الله. ولما جاء الشيخ عبد العزيز بن الله الرجحي حفظه الله أستاذ العقيدة في جامعة الإمام محمد بن سعود رحمه الله، قال: وهذا القول، وقد قال سماحة الوالد شيخنا عبد العزيز عبد الله بن باز أن الخوارج كفار، واستشهد برواية مسلم، وإن كان الصواب خلاف كلام شيخنا وهو قول الجمهور، وهو قول علي بن أبي طالب وجمهور الصحابة أنهم ليسوا كفار، لأن عليا سئل عنهم: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. وانظر إلى الأدب في ترجيح خلاف قول شيخك، الأدب. قول الشيخ عبد العزيز الرجحي: وهذا اختيار سماحة الوالد شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، وإن كان الصواب خلاف كلام شيخنا. أدب، وكيف لا يكون مؤدبا وقد تربى في مدرسة ابن باز؟ هذا هو الأدب في العلم والاحترام في العلم. نعم.
وقال الله تعالى: أفلم يتدبروا القول. وتدبر بدون فهم معانيه
إليه. نعم، يبقى إذا لكي يفهم الإنسان القرآن ويتدبر القرآن التدبر المطلوب وليس التدبر الظاهري فقط بدون خشوع القلب، لابد أن يكون فاهما لمعاني القرآن، ولا كيف يخشع الإنسان ويبكي الإنسان وهو لا يفهم معنى الآية؟ ولذلك ربما ترى بعض الأئمة في الصلوات ممن يفهم القرآن تجده يبكي حتى في سورة الفاتحة، أليس كذلك؟ ربما لا يستطيع يعني أن يكمل سورة الفاتحة إلا بالصعوبة، لأنه يفهم ماذا يقرأ. وإذا سمعت قراءة أو صلاة الشيخ ابن باز رحمه الله كأن القرآن أنزل الآن، كذلك الألباني العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، مع أنه ليس هناك تكلف فيه في الأداء من جهة التجويد، ولكن تحس أن القرآن فيه تدبر وفيه خشوع. لا، لأنه يوجد فهم لمعانيه، فلا يمكن أن يخشى الإنسان وتدبر القرآن إلا إذا فهم معنى القرآن، وأن له أن يخشع وهو لم يفهم المعنى. يبقى الطريق إلى الخشوع عند تلاوة كتاب الله جل وعلا ودمع العين ورقة القلب هو التفسير وفهم معاني كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
وكذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وعقل الكلام متضمن لفهمه.
نعم، قال ابن القيم رحمه الله كما في المدارج في منزلة التذكر، قال: التأمل في القرآن تحديق ناظر القلب، تحديق ناظر القلب إلى معاني، وجمع الفكر على تدبره وتعقله. نعم، تحديق ناظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر على تدبره وتعقله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن المعلوم أن كل كلام المقصود منه فهم معانيه دون مجرد الألفاظ، فالقرآن هدى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشبهوه.
نعم، ولذلك في الحديث صحيح الألباني رحمه الله في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قراءة الذي إذا سمعته علمت أنه يخشى الله. هذا أفضل الناس تلاوة للقرآن، إذا سمعت تلاوته علمت أنه يخشى الله سبحانه وتعالى ويخاف. نعم.
فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وفيه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو إن كان من التابعين أكثر منهم الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والاهتداء والعلم والبيان فيه أكثر.
نعم.
ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة كما قال مجاهد.
يبقى إذن كلما كان العصر أشرف، يعني وهذا الشرف يأتي من جهة ماذا؟ ها؟ العلم، من جهة العلم. ولذلك عند البخاري في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعوه من صدور الرجال، إنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والعلماء أمنة بإذن الله للأمة من الفتن، وكذا للأمم السابقة. فعند البخاري في كتاب التفسير في تفسير سورة نوح عند تفسير قول الله جل وعلا: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما هلكوا يعني ماتوا أوحى الشيطان إلى أوليائهم يعني من يحبونهم أن ينصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، ففعلوا ولم تعبد، يعني في وجود العلماء. فلما هلكوا ففعلوا ولم تعبد، يعني في أول الأمر. ثم بعد ذلك لما طال عليهم الأمد والزمن عبدت من دون الله سبحانه وتعالى، وعلى الرغم أنه كان بين نوح وآدم 10 قرون، يعني 1000 سنة على التوحيد، لا يوجد شرك، ومع ذلك كان أول سبب وقوع الشرك في بني آدم هو الغلو في الصالحين. والغلو معناه الزيادة عن الحد المشروع، وفي الصالحين الزيادة بالمدح عن الحد المشروع. نعم.
قال المصنف رحمه الله، قال مجاهد
عفوا: وكذلك الاجتماع والرحمة والمودة، كلما وجد العلم رأيت رحمة المودة، وكلما اجتمع الناس على الجهل والعصبية الجاهلية كلما وجدت التفرق والتنازع، لكن إذا اجتمعوا على العلم بقوا على هذا الخير. أما إذا جاءت الدنيا وجاءت الأموال وجاءت أهواء النفوس، حينئذ يحصل التنازع والفرقة. أما طالما أننا مجتمعين على العلم سيبقى الاجتماع. إذا جاء هوى النفس أو جاء المال أو جاء يعني التطلعات إلى الدنيا والعياذ بالله، أو التعصب لحزب ما أو شخص ما أو جماعة ما، تحصل حينئذ الفرقة ويحصل التنازع. نعم.
قال
المصنف
رحمه الله تعالى: قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس
أوقفه
عند كل آية منه وأسأل عنها. ولهذا قال التوريد: إذا جاءك
التيسير. هذا هو العلم أيها الإخوة، هذا الذي تنشغل به. ترى الأخ لسه طالع، مفيش، لم ينتهي من كتاب واحد في العلم، يجده ليل نهار يقول هذا كافر، هذا مبتدع، هذا سني، هذا بني. من أنت؟ أنت من؟ أنت عبارة عن إيه؟ أنت ما زلت طفلا صغيرا في العلم، بل لم تدخل في العلم أصلا. حصل العلم وأصل، ودع هذا لأهله من العلماء أو من طلاب العلم المتقدمين، أما أنت ليس لك ذلك. وإذا قلت ذلك إنما يكون على سبيل النقل وليس الإنشاء والتأصيل من نفسك. ولذلك أمثال هؤلاء يصيبهم الغرور والعجب بالنفس دون أن يحصلوا شيئا من العلم. وترى الشاب من هؤلاء منتفشا جدا، وهو أجهل من حمار توما وأجهل من حمار أهله. فهذا غلط. وإنما نعم، بيان الحق وبيان أحوال الناس هذا من عقيدة أهل السنة، ولكن هذا له أهله وله رجاله، ليس لكل أحد أن يتكلم في هذا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: قال التوريد: إذا جاءك التيسير عن مجاهد فحسبك به.
حسبك يعني كفاك. نعم.
ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم،
وحق لهم ذلك. لا، لماذا لما نقول قال مجاهد في التفسير يكون هذا الكلام له وزنه؟ لأنه عرض القرآن على ابن عباس كم مرة؟ ها؟ أوقفه، عرضه على كل آية، أوقفه عند كل آية، عرض القرآن عليه يوقفه عند كل آية. وقيل أنه عرض عليه 3 عرضات أو عرضات، يوقفه عند كل آية. رحمه الله مجاهد بن جبر إمام في هذا الباب في التفسير. والآن تقول له: قال ابن عباس، قال مجاهد، قال عكرمة، قال طاووس، قال سعيد بن جبير في آية المائدة ومن لكم أنزل، يقول لك لا 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 لا، سيبك من كلام ابن عباس، طب مجاهد، سيبك من مجاهد، ألا طب قتادة، سيبك من قتادة، عكرمة، سيبك من عكرمة، سعيد بن جبير، سيبك من سعيد بن جبير. بهذه السهولة طب ناخذ من مين؟ ناخذ من رأسه هو ومن كيسه هو. هو لا يفهم شيئا في العلم، وهذه من الجرأة الشديدة على منهج السلف والعياذ بالله. نعم.
وكذلك الإمام محمد وغيره من صنف التفسير يكرر طرق عن مجاهد أكثر من غيره،
لماذا يكرر عن مجاهد أكثر من غيره؟ لأنه عرض القرآن على حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم. عليكم السلام. نعم.
والمقصود أن التابعين تلقوا تفسيره عن الصحابة لما تلقوا عنه علم السنة.
أين درس التفسير الآن يا أيها الإخوة في مساجدنا؟ أين دروس التفسير الآن في مساجدنا؟ حتى مساجد السنة مع الأسف قل فيها علم التفسير، وهذا غلط كبير جدا. يقول لك لسه حنقول لما خلص التفسير قد أجلس 10 سنوات، وماذا وما الإشكال؟ ولو جلست 10 سنوات تتعلم تفسير كلام الله، ما المشكلة؟ ليس هناك مشكلة. لو قامت عليك القيامة أنت على خير والحمد لله، لست على شر. عليكم السلام. نعم.
والمقصود أن التابعين تلقوا تفسير عن الصحابة كما تلقوا عنه علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنة بالاستنباط والاستدلال.
لماذا تكلموا بالاستنباط والاستدلال وليس بالنقول أحيانا؟ وكثر ذلك في التابعين عن أكثر منه في الصحابة، ومن جاء بعد التابعين كثر منه كثر عنه أكثر مما وقع في عهد التابعين. لماذا؟ لكثرة الأمور المحدثة، يعني حصلت نوازل وأمور نزلت في الأمة فاحتاجت إلى استنباط وإعمال الفكر والذهن في النصوص فاحتاجوا إلى ذلك. وأما في عصر النبوة فكان النبي عليه السلام موجودا وكان يرجعون إليه في كل ما نزل بهم ويأتي الوحي. أما بعدما ذهب عصر النبوة وعصر الصحابة وجاء من بعدهم قل العلم وكثر الجهل وانتشرت الأهواء والبدعة وكلما بعد الناس عن العلماء وعن طلاب العلم المؤصلين على أهل العلم فإن كلما وقع الاختلاف والبدعة وتتغير وتتناكر القلوب. وفي الصحيح أن أنس رضي الله عنه لما رجع من مدفن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لحظات دقائق، أنس دفن النبي عليه السلام ورجع، فلقيته فاطمة قالت يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال والله ما هو إلا أن حثونا التراب عليه إلا وتناكرنا قلوبنا. يعني القلب الذي كان يحمله أنس منذ لحظات حيث كان النبي عليه السلام بين أظهرهم ليس هو القلب الذي يحمله أنس بعدما رجع من مدفن النبي عليه السلام. فإذا كان هذا هو حال أنس بعد أن رجع من مدفن النبي عليه السلام فكيف حالنا نحن؟ ومع ذلك فالحمد لله، طالما أن سنته عليه السلام باقية بين أيدينا فالخير موجود، وطالما أن أهل العلم موجودون بين أيدينا فالحمد لله. ولذلك يهتمل الإنسان الفرصة إذا وجد العلم، إذا وجد العلماء. فحينما مات سماحة الشيخ الباز رحمه الله تمنى الإنسان أنه لم يضيع درسا واحدا من دروسه ولو على حساب عمله الدنيوي. وهكذا يقل العلم كلما بعد الزمان عن زمان النبوة كلما قل. قال عليه الصلاة والسلام لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منه، هذا على وجه الجملة. فالإنسان يهتبر الفرص لا يدري بماذا يعرض له، قد هو يكون اليوم غني غدا يصبح فقيرا، عند اليوم ولدين بعد كده حيبقى 10 أولاد يحتاج يعمل زيادة، اليوم هو متفرغ ومكن من التفرغ غدا قد لا يتفرغ. يجتهد خذ من شبابك لهرمك ومن صحتك لمرضك ومن قوتك لضعفك. الإنسان يهتبل هذه الفرص، وأشرف ما يهتبلها فيه هو ميراث النبوة هو العلم الشرعي. نعم. فالملوك يموتون، العلماء يموتون، نترحم على من الآن؟ نقول قال الشيخ الباز رحمه الله. ومن الشيخ الباز؟ رجل أعمى لما أصابه العمى وعمره 12 سنة قالت أمه من يقود ولدي المسجد وهي تبكي، فكان الناس يتزحمون على قيادته إلى المسجد. ما الداعي لهذا؟ كم من العميان لا أحد يصحهم إلى المسجد، ما الداعي لهذا تزاحم الناس على ابن باز؟ العلم. وصدق النسلم إن الله يرفع بهذا القرآن، وفي الأثر إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويحط به آخرين، وكما قال الله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم.
قال رحمه الله فصل في اختيار السبب في التفسير وأنه اختيار تنوع.
هذا من وضع النشر. نعم. يبقى إذن ولذلك لكي تنجو من البدع والهلاك والضلالات تلزم غرز ورثة الأنبياء وهم العلماء، وهم العلماء. وسبق بيان العالم الذي يلزم طريقه لا سيما في النوازل والفتن ومواصفاته، وهي ذكرنا ثلاث مواصفات يومئذ، وهي حمدي قول انت من القدام كنت غير في الدرس ده، حسن فين ها كنت غير برضه هلا واحد سامع ألا يتغير كلامه إذا نزلت الفتنة والنازلة عن كلامه قبل النازلة، فإذا تغير فليس بعالم راسخ. ما دليل ذلك؟ ها؟ قول حذيفة رضي الله عنه أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. إذا أصبح المعروف في الفتنة منكرا والمنكر قبل الفتنة يصبح في الفتنة معروفا، حينئذ هذا يدل على التلون والتلاعب بالدين وعدم الرسوخ في العلم، كما قال حذيفة أيضا إياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد. ومن العلامات أيضا ما ذكره ابن القيم. نعم. من قال ذلك؟ ابن القيم في مفتاح دار السعادة. لا تغيره الفتن ولو كانت عدد موج البحر، ثابت ثقيل ليس عنده تسرع ولا عنفوان، لأنه يفهم أن كلمته ستطير في الآفاق، فلا بد أن يكون ثقيلا في الكلام ليس خفيفا، لأن كلامه موزون بميزان الشريعة. يبقى لا تغيره الفتن ولو كانت عدد موج البحر، يذهب أقوام ويجيء أقوام وأفكار جديدة وأفكار قديمة وهو ثابت راسخ، لأنه أخذ العلم بيقين ليس عنده شك ولا ظن، فهو ثابت راسخ على ما هو عليه. والثالث ها نعم سلفية. طيب ها نعم أن يشهد له علماء عصره بالعلم. قال الإمام مالك رحمه الله ما جلست للناس إلا بعدما شهد لي 70 عالما، وفي رواية 70 معتما أني أهل لذلك، يعني يعرف جذور زي ما بيقول سامي الآن جذور من شيوخه. والمقصود بالتشيخ أنه درس، أما لو قيل شيخي الشيخ ابن باز نقول له كيف شيخك الشيخ ابن باز؟ يقول والله كنت في سنة كذا سنة 90 كنت بأحج والشيخ ابن باز اجتمعت معه في المخيم في الحج وتغديت مع الشيخ كمان، وبالأمارة الشيخ ضليل البصر هل يصح أن نقول أن هذا تلميذ للشيخ ابن باز؟ هذا يكذب على الشيخ ابن باز، إن قال هو تلميذ فهو كذاب. لتتلمذ أن تثني ركبتيك وتجلس تتعلم وتقول أنهيت كتاب كذا في مكان كذا في سنة كذا. أصول السنة الإمام أحمد لما قرأ القارئ في أول مجلس قال في سنة كذا بتمييز في مكان سنة كذا ومكان كذا، هذا هو العلم. لكن لما نقول لك أنت بقيتك شيخ صحيح ورئيس الجماعة وريك مليون ولا 3 مليون ولا 5 ولا 10 مليون بتأمرهم بالإشارة بالتليفون تجيبهم والتليفون تمشيه، بالتليفون توديهم الميدان وبالتليفون تمشيهم من الميدان، 10 مليون مش مليون واحد. ولما نقول لك يا فضيلة الشيخ انت من شيوخك تقول شيوخي أنا درست كتب العلماء، هذا ليس، هذا غلط، هذا عليه أن يبدأ من جديد. نقول له ابدأ، اثني ركبتيك، أنت طالب لابد أن تبدأ من جديد. لماذا؟ لأن السلف قالوا لا تأخذ العلم من صحفي، يعني من درس العلم من الصحف والكتب، ولا القرآن من مصحفي، يعني الذي درس القرآن من المصحف دون تلقيه على الشيوخ. هتقول لي طب كل الشيوخ بتوعنا كده، يقول لك ماليش دعوة، ده كلام السلف. اعمل لك ايه؟ اجيب لك منين؟ من اين اتي لك؟ اذا كان عن السلف غير ذلك يتفضل قل، هل وجدنا في ترجمة عالم من علماء الأمة يوما ما أو في كتاب ما أنه نبت هكذا بلا شيخ؟ هل يوجد، هل قرأ منكم أحد في ترجمة تهذيب التهذيب، التهذيب للمزي، تهذيبه للذهبي، تقريبه للذهبي، أو غيرها من كتب التراجم؟ هل وجدنا عالم هكذا خرج وحده بلا شيخ؟ هل يوجد؟ أو تقول لك الشيخ أنت درس على مين؟ يقول لك الحمد لله أنا درست على مين؟ يقول لك درست. طب الشيخ مين؟ يقول لك الشيخ قال لي ما تقولش اسمي. طب بلاش اسم الشيخ. طب الكتاب درست كتاب إيه؟ يقول لك قال لي برضو لا تذكر اسمي، اسم الكتاب. يعني الشيخ مجهول والكتاب مجهول وأنت أيضا مجهول. هل هذه دراسة؟ يقول لك عشان الأمن ولا عشان يبقى اسمه حركي. هو مثلا اسم محمد يقول نفسه اسم غير محمد خالص، اسم حركي. هذا كلام، هذا كلام باطل. لا، لما جاءت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، يعني علماءكم الذين ماشي، انت مشهور ماشي، بس مين شيوخك؟ اصلك ايه؟ عشان نعرف انت مين، عشان نعرف انت مين. حتى اذا ما وقع الانسان في بدعة يقع الحكم عليه بناء على أصله. فهذا أمر مهم جدا، أتتلمذ على أيدي العلماء، على أيدي العلماء إذا لم يتيسر له فطلاب من درس، لأن أعلم الناس بالعالم. يعني لو وجدت شرحا أفضل شروح هذا الكتاب شرح من؟ شرح مؤلفه نفسه، لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. فإن لم تجد لهذا الشيخ شرحا على كتابه فأفضل شرح له شرح تلميذه، لأنه أدرى الناس بكلام الشيخ. لو أن شخصا قال الشيخ الباز يرى وقوع الطلاق في الحيض وأقسم 70 يمين ومئة يمين، هل هذا الرجل بالنسبة لمن درس على الشيخ الباز يعد صادقا أم كاذبا؟ كاذب. ويقال له صدقتك وكذبت عني، لأنك سمعت من الشيخ الباز مئات المرات بعدم وقوع الطلاق في الحيض. وهكذا، هذا هو التتلمذ، تعرف كلام العلماء الذين درس عليهم، كلامه في كذا وكلامه في كذا، هذا هو التتلمذ، هذا هو التتلمذ الحقيقي. لذلك هذه مسألة مهمة جدا، ترى الآن على القنوات وعلى الشاشات وعلى المواقع فلان من شيوخ الشيخ الباز إزاي اجتمع مع الشيخ في مخيم في الحج وتغدى معه وسأله سؤال، هذا ليس تلمذ. وإلا كل من حضر في الحج مع ابن باز يبقى تلمذ ابن باز، اللي رأوه كله يبقى تلمذ. يبقى ما شاء الله الأمة امتلأت طلاب علم. نعم. نعم، اختلاف تنوع بين السلف في التفسير وليس اختلاف تضاد، اختلاف تنوع، وهذا الاختلاف يكون في فهم النصوص. ومثل له العلماء كالشاطبي رحمه الله صاحب الاعتصام بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه يوما لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فأدركتهم صلاة العصر في الطريق، فبعضهم صلى في الطريق وبعضهم لم يصلي إلا بعدما فات الوقت لما وصل إلى بني قريظة. فلما ذهبوا للنبي عليه السلام أقر كل منهم وسكت، لأن هذا هو فهمهم للنص، اجتهدوا ففهموا ذلك، ولم ينكر على أحد لا هذا ولا هذا. وأما اختلاف التضاد فهو المذكور في قول الله جل وعلا: ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ومن اختلاف التنوع أيضا إذا ورد في المسألة أكثر من كيفية، كأدعية الاستفتاح ورد فيها صيغ حديث أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي في الصحيحين، حديث عمر عند مسلم: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، حديث علي في الصحيح: وجهت وجهي لذات السماوات والأرض حنيفة، أو غير ذلك، أو التشهدات، أو عفوا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة ورد فيها خمس صيغ، بأيها قرأت تجزئك، وكذلك أوجه القراءات بأيها قرأت قراءتك صحيح طالما أنها متواترة، وهكذا. هذا من اختلاف التنوع، نعم، الذي لا ينكر فيه أحد على أحد. نعم.
قال المصنف رحمه الله: أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى المسمى غير المعنى الآخر، مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتفرقة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل باسم السيف الصارم والمهندي، وذلك ذكر أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء السلطان، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد. فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد.
أعرف كلها لسه الدرس اللي راح في الأجر الرومية عند الباسط توكيد. نعم، توكيد ايه؟ ها ها، اي لكن كل ولا جزء ولا توكيد؟ توكيد كل. نعم، لان كل من الفاظ الشمول العموم. نعم.
فإن دعاءه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسماه وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة، ومن أفرد ذلك أسمائه على صفاته ممن يدعي الطائر، فقوله من جنس قول ولاة الباطنية القرامطة الذين يقولون.
هنا ابن تيمية رحمه الله حن إلى مقارعة أهل البدع، وما أكثر ما يحن شيخ الإسلام إلى رد قول أهل الباطل وأهل البدع، فهو فارس الميدان في هذا المجال رحمه الله. فهنا ابن تيمية يتكلم عن من في قوله: ومن أنكر دلائل أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر. يقصد من ابن تيمية هنا؟ ها؟ لا، يقول: ومن أنكر دلالة أسمائه. أحسنت، من اللي قال؟ حمزة، لله يدرك يا حمزة. نعم، يقصد هنا ابن تيمية من؟ المعتزلة، لأن المعتزلة أثبتوا الأسماء بلا صفات، أسماء مجردة عن المعاني والحقائق والصفات، وهذا باطل. وقالوا: الأسماء مجرد أعلام بلا أوصاف، فيقولون: سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وهم أيضا ينفون العلة والأسباب. نعم، وهذا باطل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: قول ولاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي، ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين.
نعم.
فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما،
وهناك السبسطائية من الفلاسفة يثبتون النقيضين، هؤلاء ينكرون النقيضين وهؤلاء يثبتون النقيضين، فيقولون هو قائم قاعد. كيف قائم قاعد؟ هل يمكن أن يكون إنسان في نفس الوقت ونفس الشخص والذات قائمة قاعدة في وقت واحد وآن واحد؟ وذات واحدة لا يمكن أبدا. نعم.
فإن أولئك الخراب من الباطنية لا ينكرون اسما هو عبد ناصر بن الله، وإنما ينكرون ما في أسماء الحسنى وصفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان من دعواه القلوب
كان مع دعواه
فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه القلوب خطرا موافقا لولاة الباطنية في ذلك، وليس
نعم. والباطنية من الرافضة وبعض فرق الصوفية الذين زكاهم بعض الناس ويقول ناس طيبين، الصوفية ناس طيبين يا جماعة، هم ناس طيبين خلاص، هم عايزين الحق، ويأتي عند المداخل يقول لا بد أن نحذر منهم، أن هذه فرقة جديدة تبع الشيخ ربيع، تبع ربيع المدخلي، هكذا يقول. وأما الصوفية ناس طيبين، هم بس جهال بالحق، ناس طيبين يذهبوا عند القبور ينظروا لها ويذبحوا لها ويستغيثوا بها، وهم طيبون الحمد لله. فسبحان الله، شيء عجيب، شيء عجيب جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالباطنية عندهم في تفسير القرآن تفسيران، تفسير باطن، وهذا لا يعلمه إلا أئمة الصوفية والباطنية أو الرافضة، وتفسير ظاهر هذا للمساكين من العلماء بل والأنبياء والمرسلين والعياذ بالله. يعني الصحابة هؤلاء مساكين لهم التفسير الظاهر، أما أئمة الرافضة فعندهم التفسير الباطن. ففي قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت، قالوا يعنى بالبيت قبور الأئمة، ويقولون في الصلاة في كل الأوامر التي في الصلاة الصلاة لأئمتهم، والحج قصد أضرحة ومقامات أئمتهم والعياذ بالله، ويسمون هذا هو التفسير الحقيقي الباطني الذي لا يفهمه للعلماء ولا الصحابة ولا التابعون، إنما يعرفه فقط أئمة الرافضة والصوفية. نعم. وهذا موجود ويرب الناس عليه، ويرب الناس عليه، يعني حتى قولة ابن حلات العبد رب، عفوا قولة ابن محيدين ابن عربي قوله العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب وإن قلت رب فأنا يكلفي، وقول ما في الجبة إلا الله أنت هو وهو أنت، يقولون كلام ابن عربي محيدين صحيح، ويقصد أنك لو عبدت الله امتزجت فيك الروح الإلهية والعياذ بالله، وهذا باطل، كيف ذلك والعياذ بالله. النظرية عندهم تسمى نظرية الحلول والاتحاد، أن الله يحل في كل الأجسام حتى في أراذل المخلوقات، حتى قال هذا الخبيث اللعين محي الدين العربي قال وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الرب إلا راهب في كنيسته. ونهدي هذا البيت لإمام الصوفية لمن قال إخواننا الصوفية ناس طيبين، نهديه له. فهذا أخوك الطيب يقول وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الرب إلا راهب في كنيستي، فهل ستقول يا فضيلة الشيخ بعد ذلك إنه رجل طيب؟ إن قلت ذلك فأنت مجنون ولا شك، وأفضل مكان توضع فيه هو سرير على مستشفى العباسية، في مستشفى العباسية مستشفى المجانين والعياذ بالله. كيف يقال ذلك؟ كيف يقال ذلك والعياذ بالله؟ هذا دين يدان الله سبحانه وتعالى به ويعبد الله جل وعلا به؟ على رجل يقول ما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الرب إلا راهب في كنيستي، يقال طيب؟ هكذا تنقلب الموازين عند الفتن والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. ويدعي التتلمذ على أيدي العلماء لما كان في بلاد الحرمين يوما ما وطرد، لما كان يقرأ على الجن وطرد من هناك. نعم انتهى. طيب نقف على من أول وكل اسم وإنما المقصود. لا أخلي الأسئلة الوقت. وأنا أذكركم أيها الأخوة بهذه المناسبة أن غدا إن شاء الله تاسعاء وعاشوراء، غدا الجمعة والسبت، أذكركم بصيام هذين اليومين في المستقال. أحتسب عن صوم يوم عاشوراء، أحتسب على الله أنه يكفر الذنوب سنة ماضية، والنبي عليه السلام قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، فسن هذه السنة بقوله وإن لم يفعلها بعمله، لأنه لم يأتي العام القابل إلا وقد توفي صلى الله عليه وسلم. ويوم عاشوراء نجى الله عز وجل فيه موسى من فرعون، فهذا اليوم يسن صيامه، يوم التاسع ويوم العاشر. وبعض علماء كابن القيم في الزاد زاد المعاد يرى جواز صيام يوما قبل يوم بعد، ولكن الأظهر بالنسبة لي أن هذا الحديث صيام يوما بعد ضعيف لا صح. والذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام صيام يوما قبله ويوم صيام يوما قبله ويوما بعد، صيام يوما قبله مع يوم عاشوراء يعني التاسع والعاشر. ومن لم يمكن من صيام الغد الجمعة فإنه يصوم يوم العاشر. نعم.